الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، الله عز وجل خلق الخلق أجمعين، واصطفى من بين خلقه في التكريم والتجميل، اصطفى بني آدم، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالخلق المكرم هم بنو آدم. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فجعل خلق الإنسان في أعظم صورة وأحسن صورة. واصطفى الله تعالى من بني آدم الأنبياء والمرسلين، كما اصطفى من الملائكة كذلك رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والله تعالى فضل بعض الناس على بعض، وأفضل الناس هم الأنبياء. ومع هذا فقد فضل الله تعالى منهم البعض على البعض الآخر، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى التفضيل في الرسل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خير ولد آدم ولا فخر. لا يفتخر بهذا، ولكنه يخبرنا أن الله تعالى فضله وخيره واختاره على سائر الخلق أجمعين، فهو أفضل المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه. وكما اصطفى الله تعالى بني آدم من سائر المخلوقات، فكذلك اصطفى في الأزمان والأوقات أياما وأشهرا. فالأشهر الحرم لها فضل عظيم، وشهر رمضان له فضل على سائر الشهور، لأنه الشهر الذي جمع في طياته جميع العبادات، ففيه ركن من أركان الإسلام وهو الصوم، وفيه أنزل القرآن الكريم من السماء، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، وفضائله جمة غفيرة. والشاهد من ذلك أن الله تعالى في باب الأزمان والأوقات اصطفى أشهرا وأياما على سائر الشهور والأيام، فكان خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، كما جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس أو فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة. وكذلك اصطفى الله تعالى عرفات من سائر الأيام، وعاشوراء من سائر الأيام، والاثنين والخميس من أيام الأسبوع، وهكذا. وأما في جهة البلدان والأماكن فالله تبارك وتعالى اصطفى وامتدح وفضل بعض الأماكن على بعض، فمكة المكرمة هي أفضل البلاد وهي أم القرى، والمكان الذي بنيت فيه الكعبة المشرفة هو أفضل البقاع على الإطلاق، على خلاف بين أهل العلم هل البقعة التي بنيت فيها الكعبة أفضل أم البقعة التي دفن فيها النبي بالمدينة. ومذهب جماهير العلماء أن البقعة التي بنيت فيها الكعبة أشرف. وبعض البلدان أفضل من بعض، واصطفى الله تبارك وتعالى وامتدح بلاد الشام، امتدح بلاد الشام، والشام تشمل سوريا ولا سيما دمشق الغلطة التي يذبح المسلمون فيها اليوم ذبح النعاج والخراف على يد هذا الكافر العنيد، ابن الكافر العنيد بشار الأسد، الذي أعمل القتل في أهل السنة والجماعة، وتسلط على رقاب الخلق هناك بعد أن تسلط أبوه ردحا من الزمان على رقاب الموحدين، فقتل منهم المقتلة العظيمة في حماه، قتل 50,000 في ساعتين اثنتين، وهذا يقتل المئات كل يوم، وله مذبحة كذلك في اللاذقية بالزوارق البحرية، كغيره من الحكام في ليبيا أو تونس أو مصر أو اليمن أو غيرها من سائر البلدان. وإن تعجب فعجب أن يخرج علينا أناس ينتسبون للعلم يقولون: هؤلاء هم أولياء أمورنا وحكامنا، ولا بد من السمع والطاعة لهم، فإنه حق محتم لهم ولا بد من الوفاء به. أقول: هؤلاء لم يفرقوا بين طاعة أولياء الأمر منا أي من المسلمين وبين عبادة ولي الأمر أيا كان. إن عقد الإسلام لم ينعقد لبشار الأسد أصلا ولا لأبيه، لأنه نصيري ولا أقول علويا، فعلي براء منه، براءة فاطمة من العبيديين الذين انتسبوا زورا وبهتانا لفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وهم في حقيقة الأمر لا يمتون لها بصلة. فالنصيريون في سوريا هم أتباع الملة والطائفة التي سنها لهم محمد بن نصير البصري في أواخر القرن الثالث الهجري، فكانت نحلة وليست مذهبا من مذاهب الإسلام والمسلمين. فإن الذي يطلع في الموسوعات الفكرية أو العقدية على عقائد هذه الطائفة الملحدة يعلم علما يقينيا أنهم جميعا ليسوا مسلمين، وهم كذلك ليسوا منا ولسنا منهم، وجيء بهم إلى هذه الكراسي، جاء بهم أولياؤهم وأسيادهم من الغرب الكافر ووضعوهم على تلك الكراسي ليهدموا الإسلام ركنا ركنا وينقضوا عراه عروة عروة، فأخلصوا الولاء لهم ونفذوا ما يملى عليهم في كل بلاد الإسلام والمسلمين. والواجب المحتم على كل حاكم أن يسوس دنيا الناس بالدين، وأن يحافظ على مقدساتهم وعلى دينهم وأرضهم، ويقيمهم على الجادة التي نزلت من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فقاموا بخلاف ذلك، بل منهم من كان ينتسب إلى الإسلام أولا تنكر للدين كله وقام يعمل القتل والسب والضرب والاعتقال والقتل في علماء المسلمين وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل بالليل والنهار، والسجون والمعتقلات في كل بلاد المسلمين مليئة بأهل العلم والعلماء والشيوخ. وفي هذا إشارة عظيمة إلى عداوة الحكام للإسلام والمسلمين، فهم في حقيقة الأمر ليسوا منا ولسنا منهم. ولما كانت الثورة الفرنسية نسبت هؤلاء النصيريين إلى علي بن أبي طالب واستقبحوا اسم النصيريين فقالوا العلويون، أي نسبة إلى علي بن أبي طالب، ولازلنا نسمع ونرى كثيرا من المشايخ والعلماء وطلاب العلم يقولون أسرة بشار الأسد علويون، وليسوا كذلك، بل هم أبعد الناس عن دين الله عز وجل وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إن قضية سوريا قضية أمن قومي مصري، قضية سوريا ليست عن بلادنا ببعيدة، يؤيدها من الجنوب إلى الشمال إيران. أحمد نجاد أرسل محرقتين عظيمتين إلى بشار الأسد ليحرق بها أهل السنة في سوريا، ثم العراق. المالكي يرسل من مال الشعب 7 مليارات دولار مساعدة لبشار الأسد لقتل أهل السنة في سوريا. وحسن نصر الله في الشمال يقدم خدماته في كل يوم ويبدي استعداده التام لخدمة النظام في سوريا، لأن هذا الشريط، هذا الطوق الذي ذكرته، هو طوق شيعي رافضي خبيث نصيري. فاجتمعت ملل الكفر على الملة الحقة وعلى الدين الحق وعلى أهله على 83% من تعداد سكان سوريا أهل السنة، ولكنهم غير مسلحين، وثورتهم سلمية، والله يعينهم ويحفظهم وينصرهم. ولكن الثورة الفرنسية مكنت لهؤلاء النصيريين من الحكم ومن الحكومة ومن الوزارات، فكانت مقاليد الأمور في سوريا بأيدي 13%، إن لم يكن هذا العدد كثيرا فهو أعظم عدد قرأناه للنصيريين في سوريا، وأقله أنهم 9%، لكن بيدهم مقاليد الأمور كما كانت مقاليد الأمور هنا في مصر بيد العلمانيين والليبراليين، ومن قبل في يد الشيوعيين. ومصر بلد رائد. مصر لما آمنت بالشيوعية آمن بها العرب جميعا. في زمن عبد الناصر، ولما كفر السادات بالشيوعية وآمن بالرأسمالية كفر العرب جميعا بالشيوعية وآمنوا بالرأسمالية، حتى جاءنا من لا يعرف ما الشيوعية ولا الرأسمالية ولا يعرف شيئا. أقول إن هذا الطوق الشيعي على اختلاف مذاهبه الشيعية اجتمع كما اجتمع من قبله الغرب الكافر والشرق الملحد على عدوهم الأوحد الإسلام، فكذلك اجتمعت طوائف الشيعة على اختلاف مشاربها ومذاهبها على قتل أهل السنة لأنه العدو الأوحد كذلك. فتاريخ الشيعة طويل مليء بالخيانات، بل ما تمكن الغرب الصليبي من رقاب أهل السنة وبلادهم إلا بخيانات عظيمة متكررة متعددة من الشيعة، والذي يقرأ التاريخ يعرف ذلك، وليس هناك وقت للتفصيل وإلا لكان هو موضوعنا. ولكني أردت بكلامي في هذه الليلة أن أقول إن موضوعنا اليوم ليس ما نعانيه في مصر وحدها أو في اليمن وحدها أو في تونس أو في ليبيا أو في غيرها من البلدان. لماذا؟ لأن هذه الأمة أمة واحدة، جسد واحد، بجوارح مكتملة، وكل بلد من بلدانها وولاية أو دولة من دولها أو ولاياتها إنما تمثل عضوا وجارحة من أعضائها وجوارحها. فالتنازل أو التغافل عن أي عضو من أعضاء هذه الأمة إنما هو تشويه لجسم هذه الأمة المحمدية المباركة، تشويه للبدن، تشويه للصورة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له، أي تألم سائر الجسد بالسهر والحمى، يسهر رعاية وحماية لهذا العضو الجريح. وإنني أرى أن الأمة قد تخلت عن أوصالها وأعضائها وجوارحها في سائر البلدان، كل البلاد تخلت عن بلد، وحتى هذه البلد تخلت عن سائر البلدان، وهكذا كل بلد يزعم أن فيه ما يكفيه، والأوامر والنواهي التي وردت إلينا في القرآن والسنة إنما تحذرنا من ذلك. إذا سقطت سوريا لا قدر الله سقط العالم العربي كله، وقامت أعظم إمبراطورية روسية، وقامت أعظم إمبراطورية فارسية شيعية رافضية خبيثة. فهذا مخطط قديم، والمجوس ولا زال مجوسا إلى يومنا هذا، دعوكم أن ينتسبوا للإسلام كذبا وزورا، إنما لهم أطماع في بلاد الإسلام أعظم من أطماع اليهود والنصارى، وهم أخطر وأشد نكاية في الإسلام وأهله من اليهود والنصارى، ولكنهم يتجملون لتحسين القبيح وتقبيح الحسن. أقول إن سقوط سوريا يعني سقوط مصر وسقوط الدول العربية والإسلامية كاملة، وكل هذه البلاد مهددة بالتشيع الذي بدأ يضرب في بلادنا بأطنابه وفي بلاد الحجاز وفي بلاد الشام وغيرها من سائر بلاد الإسلام. فلا بد من التنبه الشديد لهذا الخطر. ليست القضية قضية بلد يسمى سوريا، إنما هي قضية الإسلام. فإما أن يقوم المسلمون جميعا قومة أمة واحدة فيخلعوا أو يقتلوا هذا الكافر العنيد لتسلم لهم أمتهم وعقيدتهم، وإما فستدفع هذه الأمة الثمن. وإني أطالب جميع بلاد الإسلام ولا سيما مصر والمسؤولين في مصر، أطالبهم أن يتخذوا موقفا حاسما جادا في القضية السورية، ويعلنوا هذا الموقف ويتخذوا إجراءات عملية لنصرة هذا الشعب المسلم الأعزل الذي لا يملك سكينا ولا بندقة في مقابل تلك الجحافل من الدبابات والمصفحات والطائرات والزوارق البحرية وغيرها التي تنهال على بشار الأسد من كل حدب وصول لقتل أهل السنة والجماعة هناك. بشار الأسد فعل في هذه الأشهر القليلة الماضية ما لم يفعله اليهود بالمسلمين في القدس ولا سيما في المعتقلات، من حرق للمصاحف وهدم للمساجد وانتهاك للحرمات وقتل للأئمة والعلماء والدعاة والمشايخ، والأمثلة على ذلك بالمئات والآن بالألوف، والأمر يطول ولعلكم تتابعون ذلك على القنوات التي تهتم بهذا الأمر. قضية سورية ليست قضية بلد، وإنما هي قضية أمة تحاط بالشيعة من كل جانب، فإخوانكم في أمس الحاجة لأن تتبنوا قضيتهم، تتبنوا قضيتهم وتابعوها على صفحتهم على الفيسبوك الجبهة الإسلامية لدعم الثورة السورية. هذا اسم الصفحة قد فعله بعض الغيورين من أهل سوريا ومن غيرهم للتواصل مع شباب الأمة في كل بلاد الإسلام لإيقافهم على حقيقة هذا الطاغية الجبار العنيد الذي يعمد القتل في شعبه كبارا وصغارا، شيوخا وأطفالا، رجالا ونساء، دون أن يرعوي ولا أن يعتبر بما نزل بالطغاة من قبله كعاد وثمود، بل دون أن يعتبر بما نزل بالطغاة من قبله كحسن مبارك وبن علي وعلي عبد الله صالح والقذافي. أسأل الله تعالى أن يقذفهم جميعا في نار جهنم كما ذاقوا شعوبهم المرار والذل والهوان عقودا من الزمان. فلما كان الجزاء من جنس العمل وهذه سنة الله تعالى في الخلق، فإن نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يشربوا بالنفس الكؤوس التي أذاقوها لشعوبهم وبلادهم. ولكن يبقى هناك بشارة ربانية عظيمة ونبوية عظيمة لهذه البقعة من الأرض التي اصطفاها الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وميزها على سائر أرضه، ميزها بخيراتها بمقدساتها بشعوبها، ميزها على سائر الأراضي. وقد جاء ذلك في الكتاب كما جاء في السنة كذلك. فالله تبارك وتعالى قد مدح نفسه العلية فقال في مطلع سورة سبحان، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ففي مطلع الآية يمتدح الله تعالى نفسه وينزهها عن كل نقص لأنها متصفة بكل كمال مطلق لله عز وجل. سبحان الله تعالى منزه، سبحان الذي أسرى، والإسراء لا يكون إلا ليلا، أسرى بعبده ببدنه وروحه إلى المسجد الأقصى الذي هو بإلياء بيت المقدس بفلسطين السليبة. لنريه من آياتنا، أي الآيات الكبرى التي رأى في رحلة الإسراء والمعراج. إنه هو السميع لأقوالكم ودعائكم، البصير بعباده وأحواله وما هم عليه. وقد جاء في السنة ما يزيد على 25 حديثا، كلها تدل على فضل الشام وعلى سوريا على جهة الخصوص. نذكر منها ما تيسر. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد وابن حبان من حديث زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لأهل الشام، طوبى لأهل الشام، وطوبى منزلة عالية في الجنة أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، أو هي المنزلة العظيمة عند الله. فيقول: طوبى لأهل الشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذاك؟ يعني بما حازوا هذه المكانة وتلك المنزلة؟ قال: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. ملائكة الله عز وجل، ملائكة الرحمن، تبسط أجنحتها على الشام، على الشام كلها. ومما يسعد به المرء أن جزءا من أرض مصر هي أرض شامية، رفح شامية بلا خلاف، رفح المصرية شامية بلا خلاف. وأظن أن مدينة الشيخ زويد شامية كذلك، وأما العريش وما دونه إلى منتهى الجنوب فهي أرض مصرية. ومما يأنس له المرء ويرتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت المكانية لمن أراد الحج والعمرة جعل ميقات أهل الشام ومصر ميقاتا واحدا، ميقاتا مكانيا واحدا، لاشتراك مصر مع الشام ولاشتراك الشام مع مصر، فكأنهما شيء واحد. وإني لأذكر بهذه المناسبة أيام أن كانت الجمهورية العربية المتحدة، مصر وسوريا، مصر وسوريا كانت دولة واحدة، وكانت سوريا جزء من مصر، كما كان في وقت من الأوقات أن مصر والسودان دولة واحدة ومصالح واحدة. ولكن الكفار الذين استعمروا بلادنا عقودا وقرونا من الزمان إنما قسموا بلاد الإسلام إلى أجزاء ودويلات ليسهل التهام كل جزء منها على حدة. ساعدهم على ذلك أبناؤهم المخلصون الذين يسمون بحكام المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لأهل الشام. قيل: وبما ذاك؟ قال: لأن ملائكة الرحمن تبسط أجنحتها على أرض الشام. فهؤلاء الجند من أهل السنة في سوريا مؤيدون بملائكة الله عز وجل، وأنتم تعلمون قوة الملائكة التي لا يمكن أبدا أن تقهرها قوة مخلوقة. ولعله لا يغيب عنكم أن ملك الجبال قال للنبي في رحلة الطائف: لو شئت يا رسول الله لأطبقت عليهم الأخشبين، لو شئت مرني وأنا أطبق عليهم الجبلين العظيمين فتكون مدينة الطائف آثرا بعد عين، لا يبقى منها شيء. ولكن النبي اعتذر عن ذلك ولم يقبل، وتمنى أن لو يخرج الله من أصلابه من يعبده، فاستجاب الله تبارك وتعالى لدعائه. ففي الطائف خيار الناس وأفاضل الناس والعلماء وطلاب العلم والجامعات الشرعية الآن التي تساهم مساهمة فعالة في الدعوة إلى الله عز وجل. كيف لا وما أرسله ربه إلا رحمة للعالمين سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون كذلك أن ملكا واحدا حمل قرية بأكملها على يده وصعد بها إلى السماء ثم قلبها على الأرض فاندكت بها الأرض، فكذلك كانت أثرا بعد عين. كان هنا قرية، ملك واحد دمرها في لحظات، فما بالكم يا أهل سوريا بأن الله تعالى أرسل لكم ملائكة تحفكم بأجنحتها وترعاكم وتحفظكم وتنصركم، فلستم في حاجة إلى بقية أمتكم هنا وهناك، ولا سيما أن خذلكم الجميع وتخاذل عن نصرتكم الجميع إلا من رحم الله عز وجل. والحديث الثاني عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. ما أعظم هذه الخطة لاستعادة الأمة أمجادها ومجدها التليد، ما أعظم هذه الخطة. ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. تصور لو أن هذه جيوش مركزية لأمة الإسلام، لو جيوش فعالة مؤمنة بالكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، جيوش، جيش بالعراق وجيش باليمن وجزيرة العرب وجيش بالشام ومصر، جيوش مركزية، من الذي يجرؤ أو يفكر أو يحلم يرى رؤية منامية أن يسطو على بلد من بلاد الإسلام؟ إذا كانت فيها هذه الجيوش الجرارة في تلك الأماكن الحساسة ثغور بلاد الإسلام، هذا المذكور ثغور لبلاد الإسلام كله، لا يجرؤ أحد أبدا أن يقترب من بلاد الإسلام غازيا أو باسا لفكره الخبيث الرافضي، لا يمكن أبدا. فيا حبذا أن ينتبه حكام المسلمين الجدد في بلاد الإسلام إلى إعمال هذه الخطة، إنشاء جيوش مركزية جرارة في تلك الأماكن. قال عبد الله، أي عبد الله بن حوالة: فقمت فقلت: خير لي يا رسول الله، اختر لي أين أكون في هذه البلاد. قال: عليكم بالشام. عليكم بالشام أي الزموها وكونوا بها وكونوا من أجنادها. قال: فمن أبى فليلحق بيمنه. الذي لا يستطيع أن يلحق بجيش الشام يكون في جيش اليمن وليستقي من غدره، جمع غدير وهو الجدول الصغير في الأرض، الجدول الصغير الأناية اللي فيها ماء، وليستقي من غدره، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. انظروا إلى هذه المنحة الربانية الإلهية، فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله، فما بالكم بأناس وبلاد قد تكفل الله تعالى بها. فهل عليها خوف؟ أبدا والله أبدا، هذه منحة ربانية يجب أن يعتقد أهل السنة والجماعة في سوريا أن الله تعالى معهم، وأن الله تعالى على هذا الظالم الباغي العاتي الكافر المجرم، هو أبوه من قبله، من الناس يستطيع أن يغلب شعبا الله تعالى معه، الله تعالى تكفل به، الله يرعاه وينصره ويؤيده، من الناس يغلبه؟ أبدا، لأنهم جند الله وهم على ثغر إلى يوم القيامة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب، إني رأيت عمودا هكذا، إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، اتشال من تحت المخدة وأنا نايم رؤيا منامية، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، الذي أخذه من تحت وسادتي ذهب به إلى الشام، أرض النور، أرض الوحي. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، والأمر على إطلاقه وعلى ظاهره، لأن البعض يقول الشام المدينة، ولا بأس أن تكون المدينة جزءا من الشام، لا بأس بذلك. الحديث الرابع عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر، الشام أرض المحشر والمنشر، ففيها يحشر الناس للحساب، وينشرون ويبعثون من قبورهم، كل يتوجه إلى أرض الشام، تسوقهم نار من حضرموت، من صنعاء اليمن، تسوقهم حتى تحشرهم في الشام، في أرض الشام التي هي سوريا وما حولها. إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمته، ورواية أصح من هذه: إذا فسد أهل الشام فلا خير في أمته، وهذا يدل على أن الأصل في أهل الشام الصلاح والتقوى، الصلاح والتقوى. وعلامة من علامات الساعة وهلاك الأمة لو فسد أهل الشام، ترك هؤلاء المفسدين، تصور يعني، هذا يدل على تأثر الصلاح في تلك الشعوب الشامية. واحد زي حافظ الأسد عقود من الزمان، 40-50-60 سنة، وابنه من بعده يعملون بالليل والنهار لإفساد شعب سوريا، لإفساد شعب سوريا، ولم يفسد منهم إلا 17%، و83% أهل سنة. إذن هذا يدل على الصلاح. وشعب سوريا يا إخواني قد بلوناهم واختبرناهم وعشنا معهم سنوات، عشت معهم 7 سنوات في الأردن في عمان، ناس في غاية الطيبة، في غاية الصلاح، في غاية التقوى، في غاية الحفاظ على دينهم بفطرتهم، من غير أن يكونوا علماء ولا طلاب علم، ونساؤهم في قمة الأدب، وحسن الخلق وحسن التبعل. يعني هي أرض مباركة رجالا ونساء كبارا وصغارا, أرض مباركة لمسنا البركة فيهم. أي والله, فهي شعوب الشام شعوب طيبة, شعوب مباركة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة الله تعالى للأرض التي حول بيت المقدس. والبعض إنما يقصر البركة في الزروع والثمار, الزروع والثمار جزء من البركة. من الذي يحجر على رحمة الله عز وجل وفضله على عباده؟ إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون الدجال. وفي رواية, إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم, لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم, أهل الشام لا يضرهم خذلان الأمة لهم وترك تبريهم لقضية أهل الشام وقضية سوريا, هذا لا يضرهم بإذن الله لأن الله تعالى معهم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لن تبرح هذه الأمة منصورين أينما توجهوا. منين ما ذهبت الأمة هم منصورون بإذن الله, لا يضرهم من خذلهم من الناس حتى يأتي أمر الله. قال أكثرهم أهل الشام, أكثرهم أهل الشام أهل سوريا. وفي رواية معاذ بن جبل, وهم بالشام, يعني هذه الأمة المنصورة بالشام. وفي رواية عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص, لا يزال أهل الغرب, لا يزال أهل الغرب, والغرب هنا ليست المغرب وليبيا والجزائر, وإنما المراد بالغرب في لسان الشرع هم أهل الشام, لأن ساكن المدينة غربه أرض الشام. فكان النبي يتكلم بالمدينة على أرض الشام فيذكرهم بأنهم أهل الغرب, فيقول لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق. إذن ما فيش خوف. هي أول مرة بلاد الإسلام تتعرض لأزمات, أول مرة بلاد الإسلام منذ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة هم في حرب وجهاد وقتال وفتن. طالما هناك حق وباطل, وطالما هناك إيمان وكفر, وطالما هناك شرك وتوحيد, فلا بد من الصدام بين الطائفتين وبين الملتين. قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. إذن الحرب لا تنتهي بمجرد بشار الأسد, لا, بل يستمر وتستمر العداوة بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل على القوم فقال, اللهم بارك لنا في مدينتنا, يدعو النبي للمدينة التي يسكنها, اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا. المد هو ملء الكفين والصاع أربعة أمداد. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا, اللهم بارك لنا في حرمنا وبارك لنا في شامنا. فالنبي دعا لأهل الشام بالبركة فهم مبروكون مباركون إلى قيام الساعة. وبارك لنا في شامنا فلا يمكن أن يخذلها الله تعالى أبدا. فقال رجل, وفي العراق, وفي العراق يا رسول الله, يعني وبارك لنا في العراق, قلها وبارك لنا في العراق. فقال النبي وفي الشام. فقال وفي العراق؟ قال وفي الشام 3 مرات. ثم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. بركات عظيمة تتوالى على أهل الشام مما يخافون، مما يخافون. فليستبشروا بسنة الله تعالى بين الحق والباطل في قوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، سنة الله عز وجل. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا وعليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها. وفي رواية لما قال رجل وفي العراق يا رسول الله، قال فيها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فيها الزلازل والفتن، أرض العراق طول عمرها أرض فتن، بين علي ومعاوية، بين علي والخوارج، بين علي وعائشة، طول عمرها أرض فتن إلى يومنا هذا، هي أرض فتن حقا. انظروا إلى قرب العراق من فارس، إلى قرب العراق من فارس، فإذا كانت العراق أرض فتن وزلازل فما بالكم بأرض فارس التي هي أصل الشر. وعن سالم بن عبد الله قال يا أهل العراق، سالم بن عبد الله بن عمر بيقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة، يعني ما أكثر ما تسألون عن الشيء الصغير. قال ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يعني أنتم تتورعون عن شيء صغير جدا وتسألون عنه بكل اهتمام وحرص، وأنتم في ذات الوقت تأتون المنكرات والفضائع والكبائر من الذنوب، فهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. الحديث 8، وهو يشهد أو هو برواية أخرى قد سبقت معنا عن عبد الله بن حوالة أنه قال يا رسول الله أكتب لي بلدا أكون فيه، أكتب لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أخطر على قربك بلدا. أنا لو عارف أن أنت مخلد فينا عمري ما هتب المدينة ولا أفارقك أبدا، لكن لما كان من سنة الله أن يموت جميع الخلق والأنبياء فكذلك دلني على بلد ألزمه يكون فيه الخير لي. فقال النبي عليك بالشام، عليك بالشام، عليك بالشام. فلما رأى النبي كراهية عبد الله بن حوالة لذلك مش عايز يروح أرض الشام، مش عايز يروح. فلما رأى النبي كراهية ابن حوالة أن يكون بأرض الشام قال هل تدرون ما يقول الله عز وجل يا ابن حوالة؟ أسمعك قول الله في أهل الشام، هل تدرون ما يقول الله في أهل الشام؟ يقول يا شام أنت صفوتي من بلادي. الله أكبر، الله أكبر. يا شام أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي. أخيار أهل الشام، أخيار بشهادة الله تعالى لهم. نعم، وإليك المنشر والمحشر، يعني وفيك يكون منشر الناس من قبورهم يأتون سراعا إليك فيحاسبون على أرضك، والمحشر يحشرون، فهي أرض المحشر. قال ورأيت ليلة أسري بي عمودا أبيضا كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة. تحمله الملائكة. قلت ما تحملون؟ قالوا نحمل عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام، أمرنا أن نضع عمود الإسلام بالشام، بركات ميزات لهذه الأرض ولأهلها، وأنهم منصورون إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال النبي وبينما أنا نائم رأيت كتابا اختلس من تحت وسادتي، فظننت أن الله تخلى من أهل الأرض، فأتبعت بصري عشان أشوف رايح فين، فإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام، فمن أبى أن يلحق بالشام فليلحق بيمنه أي باليمن، وليستقي من غدره أي من جداوله الصغيرة يشرب منها ماء عذبا سلسبيلا، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله، قد تكفل لي بالشام وأهله. وفي رواية عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إني رأيت الملائكة في المنام أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام، فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام. إذا وقعت الفتن مهربك وملاذك أن تذهب إلى أرض الشام، والتي منها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث العاشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت. فين حضرموت؟ في اليمن. تحشر الناس بس يطلعوا من قبورهم كده، أول ما يبصوا في الجنوب هيلاقوا نار يهربوا منها، فتظل تتبعهم النار حتى تحشرهم في أرض الشام، في أرض المحشر. قلنا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام، أمان، أرض الشام أمان مهما حصل فيها من فتن. السؤال برضو الوجيه: موقف المسلم من الانتخابات القادمة، سواء كان الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية. يا أخواني، الانتخابات هذه كنا نحذر منها ومن المشاركة فيها من قبل. لماذا؟ لأن المجالس النيابية السابقة مجالس كانت تسن لنا دينا وتشرع لنا ملة غير ملة الإسلام، والإمام الشافعي يقول: من شرع فاستحسن فقد كفر، أي من شرع شرعا غير شرع الله واستحسنه على شرع الله فقد كفر، وهذا من مسائل الإجماع. فكنا نقول بحرمة ذلك وعدم جوازه وعدم مشروعيته آنفا، لكن نحن الآن في أمس الحاجة إلى أن ندفع بقوة بعلمائنا ومشايخنا ودعاتنا في هذه المجالس حتى يتسنى لهم الدفاع عن الشريعة والمطالبة بتطبيقها. إذا كانت الشريعة، تطبيق الشريعة أمرا واجبا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تعلمون. فأنا ما عندي أدنى حرج مطلقا، والكلام في هذا الأمر يطول جدا، لكني أختصر على هاتين الكلمتين: أن تطبيق الشريعة من أوجب الواجبات، وهي المهمة التي خلقنا الله لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي تعبده بما شرع، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كنت مخلوقا لتطبق على نفسك ودويك شرع الله، ولما لم يكن ذلك ممكنا في الأمة إلا بمجالس قد فرضت علينا هذه المجالس، قد فرضت علينا هذه، وإحنا مش عايشين في صحراء لوحدنا. وأنا أرجو ألا يعني يتخاذل العلماء وطلاب العلم والمسلمون عموما حتى تفوت عليهم هذه الفرصة العظيمة جدا فيندموا ولا تحين مناص. مش هينفع ندم في هذا الوقت. واحد في المنيا بالأمس بيقول لي هذه الانتخابات والبرلمانات والرئاسة وغير ذلك لا يجوز مشاركة الإسلاميين فيها. قلت طيب نسيبها للعلمانيين؟ قال لي آه. تبدأ أنا أقول له إيه بقى؟ أنا بقول له ما هو حاجة من الاثنين. الله تعالى يقول وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ مؤمن. ما فيش يا ده فيش غيره. أنت دلوقتي بتقول أهل الإيمان لا يشاركون في مثل هذا. ندع هذا الأمر للعلمانيين؟ قال لي آه. أنا قعدت كده مش عارف أرد عليه لأن هو الحوار كده خد منحى آخر. زي اللي بتقول له مثلا ما تشربش سجاير عشان السجاير حرام، ده حتى فيها أذى للزوجة. قال لا، ما هي الزوجة بتشرب. خدت بالك؟ خلاص يقوم مسكتك وخرسك، لأن دي يعني كنت بقول إنها أقوى حجة أنطلق من خلالها، طلعت مش حجة أصلا. فهو يقول لا ونسيبها للعلمانيين. قلت له طب احنا كنا بنعمل الثورة ليه؟ قال ما هو غلط. وبعدين بقى كل حاجة غلط احنا عملناها ولا ايه؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ومن أحسن قولا.